بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عليهم رحمة الله تعالى جميعًا في كتابه قرة عيون الموحدين، قال قوله رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى قوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي فقد كفر. قوله رحمه الله تعالى قول الإمام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي أن من صدر منه شيء من ذلك، أن من صدر منه شيء من ذلك فإنه يكون كافرا بذلك. فقوله رحمه الله تعالى باب، أي مدخل، وقوله من، أي في من قال من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقوله من هزل بشيء هنا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي من هزل بأي شيء سواء كان صغيرا في نظر الناظر أو كان كبيرا، فيه ذكر الله جل وعلا، أو ذكر أو هزل بشيء من القرآن، أو هزل بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو بشيء من سنته صلوات الله وسلامه عليه، فقد كفر بالله العظيم. وحقيقة الهزل، الهزل في اللغة ضد الجد، وحقيقة الهزل الاستهزاء والاستخفاف، الاستهزاء والاستخفاف. وسواء كان هذا الاستهزاء والاستخفاف قاصدا له صاحبه، أي قاصدا التنقص لله جل وعلا، أو لشيء من القرآن، أو لشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الجناب النبوي صلوات الله وسلامه عليه، من استهزأ أو هزل بشيء من ذلك قاصدا كان لذلك الهزل أو لم يكن قاصدا، كأن يكون قصد اللعب وقصد الترويح عن النفس وقصد إذهاب السآمة عن النفس أو ما شابه ذلك، فإنه يكفر بالله العظيم، يكفر بالله العظيم إن كان عالما لذلك اللفظ، عامدا قاصدا، يكفر بالله العظيم إن كان عالما بذلك اللفظ، أي أن ذلك اللفظ لفظ هزل واستخفاف واستهزاء، وكان عامدا أي ليس بمكره، وكان كذلك قاصدا لللفظ أي لذلك اللفظ، لم يكن ذلك اللفظ خرج منه عن سهو أو عن خطأ أو عن نسيان أو ما شابه ذلك، بل هو قاصد لذلك اللفظ، وإن لم يقصد الكفر، وإن لم يقصد الكفر، وإن لم يقصد حقيقة الاستهزاء والاستهانة، فإنه يكفر بالله العظيم بلفظه ذلك، فإنه يكفر بالله العظيم جل وعلا بلفظه ذلك. ومنه نعلم أنه لا يشترط في كفر من استهزأ بشيء من كتاب الله جل وعلا أو بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يكون أو بشيء من القرآن أن يكون قاصدا أو مريدا للكفر، فلا يريد أحد الكفر إلا ما شاء الله. ومنه يعلم أن الإنسان قد يكفر بلفظه أي بقوله، وقد يكفر بعقيدته أي بأن يعتقد في الله جل وعلا أو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في شيء من أمور الإيمان أو الإسلام ما هو كفر بالله جل وعلا، أو بعمله، أو بعمل أي بجوارحه، فيكفر العبد بصدور قول منه كفر إن تعمد ذلك وقصد ذلك اللفظ ولم يكن مكرها ولم يكن ساهيا أو ناسيا أو مخطئا، ولم يكن كذلك جاهلا بأن ذلك اللفظ هذا معناه، فيكفر بذلك، فيكفر بذلك إن تلفظ بلفظ كفر أو هزل أو استهزأ أو تنقص شيء من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بالجناب بجناب الربوبية جل وعلا، بجناب الرب جل وعلا، أو بجناب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يكفر بالله العظيم. لكن كما ذكر أن يكون عالما بأن ذلك اللفظ لفظ استهزاء وتنقص، وإن لم يرد حقيقة التنقص والاستهزاء لله جل وعلا أو بالله جل وعلا أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو ما شابه ذلك، لكنه تلفظ باللفظ الذي حقيقته أنه استهزاء وتنقص وهزل، قاصدا لذلك، عالما بذلك، عامدا لذلك، فإنه يكفر بالله العظيم جل وعلا. فهذا معنى تبويب الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب في كتاب التوحيد. ومنه يعلم المناسبة، ومنه تعلم المناسبة من ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب في كتاب التوحيد، وهو أن من استهزأ أو هزل بشيء، من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فإنه يكفر بالله العظيم، فينتقض توحيده بذلك، لأنه انتفى عنه الإيمان والتوحيد لانتفائه في قلبه التعظيم الذي به يكون موحدا مؤمنا بالله جل وعلا، انتفى من قلبه التعظيم للرب جل وعلا والإجلال الذي به يكون مؤمنا موحدا لله رب العالمين جل وعلا. ومنه كذلك يعلم المناسبة بين الباب والباب الذي قبله في قوله باب احترام أسماء الله تعالى، باب احترام أسماء الله تعالى، فمن التعظيم الواجب أن يحترم المؤمن أسماء الله جل وعلا، لأن من هزل بشيء من أسماء الله جل وعلا أو تنقصها فإنه يكفر بالله العظيم، فإنه يكفر بالله العظيم، وبه تظهر المناسبة بين الباب والباب الذي قبله، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله والقرآن أو الرسول أو القرآن أو الرسول أي فقد كفر. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله جل وعلا كفر هؤلاء الذين وقعت منهم السخرية والهزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن معه من المؤمنين، وإنما وقع ما وقع منهم على سبيل الهزل، لم يريدوا حقيقة الاستهزاء كما هو ظاهر الآيات: إنما كنا نخوض ونلعب، لم يقصدوا ويريدوا كذلك الكفر، وإنما أرادوا أن يذهبوا عناء الطريق، فحصل منهم هذه الألفاظ التي كفروا بسببها وصاروا مرتدين بعد إيمانهم والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إلى آخر الآية. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره، عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. انظروا إلى هذه الألفاظ، قال في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصالحي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، قال هذه المقالة الشنيعة: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فوصفهم بأوصاف ذميمة. قال: فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، أي الرجل، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، إلى قوله: مجرمين. قال: وإن رجليه لينسفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به. قال: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. انتهى، أي كلام العماد ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المتن كذلك القصة من طريق ابن عمر وغيره، فقال: قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث هؤلاء أو حديث بعض في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. والقراء في عهده في الزمن الأول كان يطلق على العباد والصالحين، يطلق على العباد والصالحين، كما نبه على ذلك غير واحد من الحفاظ ومنهم الحافظ الذهبي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا، طيب قرأنا، قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتحل وركب ناقته فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، نقطع به عناء الطريق، أي لم يقصدوا حقيقة الاستهزاء ولكنهم ذكروا ألفاظ الاستهزاء ولم يقصدوا الكفر بالله جل وعلا، ولكن صدر منهم ما هو كفر بالله جل وعلا فكفروا بذلك. قال: نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال: ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أمره الله أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم. وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين، انتهى. ومقصود الشيخ رحمه الله تعالى العلامة عبد الرحمن بن حسن من إيراد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هاهنا هو أن يبين أن الصواب في تفسير الآية أن الذين قالوا ما قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعض أهل الإيمان الذي ضعف إيمانهم، بعض أصحاب الإيمان الذي ضعف إيمانهم فقالوا ما قالوا فارتدوا بذلك، كفروا بعد إيمانهم، لا أنهم كانوا منافقين أصلا، لا أنهم كانوا منافقين أي كفارا في الباطن دون الظاهر، بل الصواب أنهم كانوا من أهل الإيمان، إلا أنهم كانوا ممن ضعف إيمانهم ثم قالوا ما قالوا فوقع الكفر منهم بعد الإيمان، ثم تاب الله جل وعلا على من شاء منهم، ثم تاب الله جل وعلا على من شاء منهم. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في المسألة، من أن الذين أنزلت فيهم هذه الآيات كانوا مؤمنين ضعيفي الإيمان، فوقع منهم ما وقع، فقال الله جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم. والإيمان لا يطلق إلا على من كان مؤمنا باطنا وظاهرا، لا يقال في منافق أنه مؤمن أبدا، ولا يقال أصلا في كافر أنه مؤمن أصلا، لأن المنافق حقيقته هو كافر بالله جل وعلا، فلا يقال بأنه ماذا؟ بأنه مؤمن. فإذا الآيات نزلت في من ذكروا ممن كان من أهل الإيمان الذين ضعف إيمانهم فوقع منهم ما وقع، فقال الله جل وعلا فيهم قد كفرتم بعد إيمانكم، ثم تاب الله جل وعلا على من شاء، ثم تاب الله جل وعلا على من شاء، كما في الآية إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. قال رحمه الله تعالى وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها، في إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه يكون مؤمنا ثم يقول الكلمة الواحدة فيكفر بها والعياذ بالله، أو عمل قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب، فهي كالبحر الذي لا ساحل له. ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترام الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله، أي عدم احترام العلماء والاستهزاء بالعلماء لأجل أنهم علماء لأجل علمهم، فإن هذه العقيدة كفر بالله جل وعلا، لأنه استهزأ بما يحملونه من الحق من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيكون في حقيقة الأمر مستهزئا هازلا متنقصا لما حملوه من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك كافرا بالله جل وعلا. ومنه يعلم خطر الاستهزاء بالعلماء لأجل علمهم، لأن الاستهزاء بالعلماء إن كان لأجل ذواتهم فهو كبيرة من الكبائر، وإن كان الاستهزاء لأجل دينهم وعلمهم فهو كفر وردة والعياذ بالله. ومنه يعلم كذلك خطر الإنسان إن لم ينتبه ويحافظ على لسانه وقلبه وجوارحه إلا من خير، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يتبين فيها تهوي به 70 خريفا، وفي رواية تهوي به ما بين المشرق والمغرب، فالأمر خطير جد خطير، فينبغي الإنسان أن يتحرى وأن يحرص وأن ينظر في أقواله وأفعاله وأحواله، وينظر كذلك في قلبه وأحوال القلب وما أشدها وما أعظمها. نسأل الله جل وعلا لنا العافية جميعا. قال رحمه الله تعالى: باب قوله باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى، أي في حكم ما جاء في قول ما جاء في قول الله تعالى، أي في حكم الرجل إذا قال، أو في حكم الإنسان إذا قال لشيء من النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليه، يقول هذا لي أو هذا من عندي، أي بذكائي أو لأني أستحق ذلك، لمعرفتي بأسباب الرزق، لذكائي، لحنكتي، لصلاحي، إلى غير ذلك من الأسباب، فإن هذا من كفر النعمة، فإن هذا من كفر النعمة، وهو كذلك يدخل ضمن الأبواب التي مرت معنا قبل أبواب مضت، من أن الإنسان لا يجوز له أن يضيف النعمة إلى غير الله جل وعلا مع تناسي المنعم جل وعلا. فكذلك هاهنا لا يجوز له أن يضيف النعمة له، وأنه يستحق تلك النعمة، وأن النعمة إنما جاءت بذكائه وحيلته وقوته، لا بحول الله جل وعلا وقوته. والحاصل من هذا أن من قال هذا فقد وقع منه شيء من الشرك بالله جل وعلا، وهو من قبيل الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، وهو من جملة الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، فيدخل ضمن الأبواب التي مضت معنا قبل. قال رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر وغيره من المفسرين في هذه الآية ما يكفي ويشفي في المعنى. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، أي ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. يقول مجاهد: هذا بعملي، أي إنه استحقه استحقاقا، يجب على الله جل وعلا أن يعطيه. وهذه العقيدة أشبه ما تكون بعقيدة المعتزلة الذين يوجبون على الله جل وعلا أن يجازي المحسن وجوبا على إحسانه إحسانا، والمسيء على إساءته إساءة. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. قال وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. قال وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف، وليس ما ذكروه اختلافا، وإنما هو أفراد المعنى. ومنه يعلم أنه ينبغي للمسلم أن يعرف وأن يتعرف على نعم الله جل وعلا، أن يعرف وأن يتعرف على نعم الله جل وعلا، وأن يعرف وأن يتعرف إلى نفسه وأحواله، وهل يستحق تلك الإنعامات التي ينعم بها ربه جل وعلا عليه، أم أن الله جل وعلا هو المكرم حقيقة. فالله جل وعلا هو الذي خلق الأسباب، إذا بذل السبب في عمل من الأعمال فالله جل وعلا هو الذي خلق السبب وهيئ السبب وجعل السبب نافعا تاما موجبا للمسبب الذي يحصل بذلك السبب. إذن الأمر من الله جل وعلا ابتداء، ومنه سبحانه وتعالى كذلك انتهاء، فلا حول ولا قوة للعبد إلا بالله رب العالمين جل وعلا. فكيف بعد هذا يقول إنسان: أنا أحق بذلك المال، وجاءني ذلك المال لذكائي، لفطنتي، لحنكتي، لعلمي، إلى غير ذلك من الأقوال التي يقولها من ضعف إيمانه وتوحيده والعياذ بالله، فركن إلى نفسه وخذل من الله جل وعلا فوكل إلى نفسه ولم يتوكل على الله ولم يرضى بالله ربا ولا بمحمد نبيا ولا بالإسلام دينا ولم يشكر من يستحق الشكر حقيقة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وهو الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى قوله: وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. الحديث أي إلى آخر الحديث، وقصة هؤلاء الثلاثة معروفة. نزل عليهم الملك، فالأبرص سأله أن يرد عليه، أن سأله جردا حسنا، ومن الأنعام سأله الإبل، والآخر أراد سأله أن يرد عليه شعرة، وسأله البقر، والآخر سأله أن يرد بصره، وسأله الغنم. ثم جاءهم بعد ذلك في أحسن حال، فقالهم ابن سبيل منقطع، سألهم شيء يبلغه سفره، فقالوا: ورثناه الحقوق كثيرة، وورثناه كابرا عن كابر، أي هذا المال. فقال: إن كان كما قلتم إلا سلبكم الله جل وعلا ما أنتم عليه. وقال الثاني: كذلك. والثالث قال: خذ من مال الله ما شاء، قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله جل وعلا، والله لا تأخذ شيئا في سبيل الله فأنازعك إياه، أو كما قال. فقال: امسك عليك مالك، فقد ابتلاكم الله جل وعلا، فابتلى صاحباك قال: أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. الشاهد من هذا كما قال الشارح رحمه الله، قال: وهذا حديث عظيم يبين حال من كفر النعم، وحال من شكرها، أي حال من كفر النعم فقال: إنما أوتيت على علم، إنما أوتيت كابر عن كابر، أي إنما هذا المال استحققته لأني كبير ابن أكابر، آبائي أكابر، أغنياء أثرياء، فاستحقيت المال لكوني من آباء هذا حالهم، ورثوا كابر عن كابر على سبيل العجب وعلى سبيل التكبر والتجبر وعدم الاعتراف بنعمة المنعم الحقيقي وهو الله جل وعلا، بخلاف من اعترف بنعمة الله جل وعلا وشكر نعمة الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يكرمه في الدنيا والأخرى. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم، الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، لا بد أن يكون كذلك. قال رحمه الله: فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، لأنه جاهل بالحال، كيف يشكر شيئا هو لا يعلمه؟ قال: ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، لما تقدم. ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كحال هؤلاء: إنما أوتيته على علم، إنما أوتيته كابر عن كابر. قال: كما يجحدها المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، أي كفرها، وكان كفره من قبيل كفر النعمة، وهو من الكفر الأصغر. قال: ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا. ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي عنه واستعمل في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها، فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كلام عظيم جليل القدر لمن تأمل فيه وتدبر. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، هذا سؤال خارجي وحاصله: هل مسح الوجه بعد الدعاء، أي بعد رفع اليدين في الدعاء، هل هذا من السنة؟ الجواب أنه ليس من السنة، بل هو خلاف السنة، لم يأتي على ذلك دليل، لا من كتاب الله جل وعلا، ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل أحد من السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن الناس كما يقال يقلد بعضهم بعضا على شيء يعلمونه ولا يعلمونه، أي على أي شيء، سواء كان يعلمونه أو كانوا لا يعلمون. فالحاصل أن هذا القول أو هذا الفعل ليس من السنة، بل هو خلاف السنة وينبغي تركه. والله تعالى أعلى وأعلم.